الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق هذه الخليقة لمقصد عظيم وهيأهم لخطب جسيم، فلم يخلقهم جل وعلا عبثا ولم يتركهم سدى، كما قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلا. وهذا الخلق إنما خلقه لعلة عظيمة بينها بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك أنه جل وعلا مستحق للعبادة المطلقة، فما يمضيه الإنسان من حياته في عبادة الله عز وجل لم يبلغ ما أراده الله عز وجل منه، ولكن بفضل الله وكرمه أنه يعظم الجزاء للعبد فيجازيه أضعاف ما يعمل، وهذا بمحض فضله وجوده، وإلا لو عاملنا الله عز وجل بعدله ما سلم منا أحد ولم ينجو منا أحد، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، فإن عدل الله عز وجل لو وضعه علينا لرأينا الهلاك لما نرى في أنفسنا من التقصير الظاهر والتفريط والوقوع في شيء من المعاصي والمنكرات. فالله عز وجل خلق هذه الخليقة لعبادته، والعبادة هذه لا تتحقق ولا تكون على مراد الله عز وجل إلا إذا كانت على بصيرة وعلم وهدى ونور من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين منهجه في الحياة، فقال: قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو عبادة الله على بصيرة، والبصيرة المقصود بها العلم النافع الذي يتولد منه العمل الصالح، فلولا العلم ما حصل للعبد عمل صالح، لأنه سوف يعمل ولكن على غير هدى، ومن أضل ممن نعم، قال الله عز وجل: ومن أضل ممن نعم أحسن نعم قال هل قل أو نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. فربما يعمل الإنسان عمل ويظن أنه على هدى وخير وهو على ضلال وشر، وربما ما يظنه عبادة ويتعبد الله عز وجل به هو هدم لدين الإسلام، وسبب ذلك أنه لم يعبد الله عز وجل على البصيرة. فإذا وجب على الإنسان أن يعبد الله عز وجل على بصيرة. والعلم هو سبيل العبد لمعرفة عبادة البصيرة، والعلم يكفي في فضله اسمه وما يكون من ضده، وثناء الله عز وجل على أهله، وثناء الشريعة الإسلامية على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على أهله، وما يترتب عليه من أثر جميل لصاحب العلم. يقول ابن فارس: العلم مادة العين واللام والميم تدل على الاستنارة، وتدل على التميز. فلذلك تجد إيش العلم والعلم، العلم يدل على التميز. وأما في اصطلاح الناس فإن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الحقيقة إدراكا جازما، هذا هو العلم. فإذا أدرك الإنسان الشيء على ما هو عليه في الحقيقة إدراكا جازما فإن هذا هو البصيرة، بمعنى أنه لم تختلط عليه الأمور وأن الأمر جدا واضح عنده. وثناء الله عز وجل عليه ظاهر في القرآن كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما وصفهم بالورثة لأنهم أولى الناس بهم. فالوارث أولى الناس بموروث مورثة. فإذا العلماء هم أولى الناس بالأنبياء، فلذلك تجد أنهم على جادتهم وعلى مسلكهم. ولا شك أن هذا لا يلحق بهذا إلا لفضل فيه ومزية. ويكفي في العلم أن ضده الجهل، والجهل وصف ممقوت. ولذلك إذا أردت أن تمقت شخصا قلت له إيش؟ أنت جاهل. وهذا الوصف يفر منه كل إنسان ذو عقل سوي. ولذلك يقول الحريري، يقول أن المسميات كل مسمى يشعر بمدلوله. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن كل مسمى إذا نطقت به أو كل لفظ إذا نطقت به يشعر في نفس المتكلم بمدلول هذا الشيء. فإذا مثلا قلت صخر تشعر في نفسك في شيء فيه صلابة وقوة. إذا قلت جبل تشعر في نفسك أن فيه شيء في الكلمة هذه فيها ضخامة. إذا قلت قطن تشعر في أن هذه الكلمة فيها رخاوة وفيها نعومة. سبحان الله، إذا قلت جهل تجد في نفسك إيش؟ انقباض من هذا الوصف وهذه الكلمة. وتجد إذا قلت أنك عالم تجد من الأريحية والانبساط لهذه الكلمة. إذا قلت فلان كريم تجد أنك تنبسط لهذا الوصف. وهلم جرى. وهذا ربما يكون أنه يعني هذا الأثر لأن نطق الناس معرفتهم في المعاني، أو أنه اكتسبته النفس البشرية. فالحاصل أن العلم لابد للإنسان منه ليعبد الله على بصيرة. وإذا ضل عن العلم ضل عن الهدى، ولم يوفق لا لعمل صالح ولا لعمل يقربه إلى الله عز وجل. فإذا العمل الصالح لابد له من العلم. والعلم ما كان في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص في إدراك العلم. والعلم يدرك بأسبابه، بالطلب والجد والاجتهاد فيه، لأن الإنسان لا يدرك هذا الوصف إلا إذا شمر عن ساعد الجد في إدراكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العالم تستغفر له الحيتان والنملة في جحرها. يقول ابن القيم: وسبب استغفار الحيتان والنملة أن العالم هو الذي يعلم البشر كيف يستعملون هذا، فالنملة متى تذبح أو تقتل، والحيتان كيف تؤكل، وبأي وسيلة تصاد. فلا تعذب هذه الحيوانات أو الدواب إلا إذا أخذت بغير علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن نبي من الأنبياء قرصته نملة، فقام على قرية من النمل فحرقها، فأوحى الله إليه هل نملة واحدة. فإذا يدلك على إيش؟ على أن العلم وسيلة لرحمة هذه البهائم والدواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوها صالحة أو اتركوها صالحة، وقال في كل كبدة رطبة أجر، وبين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا تحصل الإنسان على العلم استطاع معرفة العمل الصالح، سواء العمل العام أو عمل السر. وعمل السر الذي رغب الإخوة في الكلام حوله هو ما يخفيه الإنسان عن نظرائه، لينعم بذلك. وعمل السر هو ربما يكون الأصل فيه لخفائه، ولكن ربما يطلع عليه بعض الناس ولا يعني هذا قادحا في هذا العمل. فعندك جميع العقائد التي يعتقدها الإنسان هي في الحقيقة من جملة السر الذي يسره الإنسان بينه وبين الله عز وجل. فإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هو في الحقيقة كله مرتب على عمل السر. وكلما قوي إيمان الإنسان بهذه الأشياء كلما كان أثرها على نفسه عظيم. وفي الحقيقة لو نتكلم على كل شيء منها يطول بنا المقام. أثر الإنسان، أثر الإيمان بالله عز وجل على الإنسان، تجد أن إيمانه بالله كلما كان قويا كلما ازداد طمأنينة وانقيادا لشرع الله عز وجل. الإيمان بالله يقتضي ويتضمن الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله المتضمنة للإيمان بملكه وخلقه وتدبيره ورزقه، وكذلك الإيمان بألوهيته وأنه المعبود وحده لا شريك له، لا معبود حق إلا الله. فالله عز وجل كلما قوي إيمان الإنسان به كلما ظهر أثر ذلك على نفسه. وهذا الإيمان هو في الحقيقة سر بين الإنسان وربه، وكلما ضعف إيمانه بالله عز وجل كان ظهور ذلك الأثر على نفسه ظاهرا. وهلما جرى في سائر ما أمر الإنسان به من الإيمان. لكن عمل السر بالنسبة للعبادات هو ربما يكون هو مقصود الإخوة. فمثلا يعني في الصلاة فيه عمل سر، فيها ما يكون من صلاة الليل هو من عمل السر، لأنه خفية. قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل. فصلاة الليل هي أفضل الصلاة بعدما فرض الله عز وجل على العباد. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى لجبريل أن قل لمحمد صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارق، إلى أن قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فقيام الليل في الحقيقة هو شرف المؤمن، وينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة، لا يثقل ولا يقول أنا ما أستطيع أو بعد ذلك، لا، ولا نقول له قم الليل كله أو جزء منه كثير بالنسبة لك، لكنك إذا عودت نفسك على هذا سوف تجد له ألفة في نفسك، ولا بد. حتى انك اذا نقصت منه سوف تجد ان هناك خلل. فلو تقوم بثمان ركعات لكنها يسيرة تقرأ بقصار السور خير، لا تقم بثمان، قم بست، قم بأربع، قم بما تيسر، أقل ما هناك أول ما تبدأ ألزم نفسك بالوتر بعد نوم صلاة الفجر قبل الأذان، قم من الأذان الأول شيء فشيء تجد نفسك تتقبل هذا العمل، وهو في الحقيقة شرف المؤمن، ويزاول الإنسان في أول أمره يجد فيه شيء من الصعوبة، لكنه إذا استمر يجد له تقبل، ولا شك له أسباب ووسائل يتحصل بها الإنسان على هذه الطاعة، كأن لا يطيل السهر في الليل، أو أنه كذلك لا يثقل من الطعام. ومحور هذا كله أن الإنسان يجمع نفسه على إرادة هذا العمل، لأنه لو لم يثقل أو غير ذلك أو لم يسهر لكنه لم يجمع نفسه على إرادة هذا العمل فسوف يضعف ولا بد، ولكنه إذا كان الإنسان عنده عزيمة على هذا العمل فإنه يدرك. بعض الناس تجده أنه إيش يقول لك، يقول أنا أريد أن أحفظ القرآن. أول شيء لابد أن يكون عندك رغبة أنت في حفظ القرآن، رغبة يعني تامة. يقول بعض الناس أنا وضعت نفسي عند محافظ وتابعت معه ولا حفظ. يقول ربما أنت تكون عندك رغبة لكنك ما سلكت السبل، فلابد أن يكون عندك رغبة ويكون عندك سبيل واضح تدرك به مرادك. وكذلك من عمل السر يعني في عبادة الصلاة ما يكون من النوافل المطلقة أو المقيدة. المطلقة مثل إيش؟ أن الإنسان يكثر من النفل في عموم وقته المأذون له فيه، والمقيد كان يحرص على مثل ركعتي الضحى، لا سيما إذا كان الإنسان يفوته صلاة الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا هريرة إلى ركعتي الضحى، لأنه علمه أنه يشتغل بجمع الحديث ومحفوظاته في الحديث، فقال له فأوصاه صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وركعتي الضحى تكون على الدوام، يعني يلزمها الإنسان مداوما عليها إذا كان إيش؟ إذا لم يكن له صلاة من الليل. أما إذا كان له ورد من الليل فإن السنة أن لا يداوم عليه، بل يفعلها وقت ويتركها وقت. وهذا هو الجمع بين إيش؟ بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا هريرة بركعتي الضحى، وتجد أن أبا سعيد الخدري يقول أنك لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى إلا وجدته، وكان يتركه حتى نقول لا يصلي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى حتى نقول لا يدع، ويدعها حتى نقول لا يصلي. هذا الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد من الليل، فمن كان له ورد من الليل فإنه يلزمها وقت ويتركها وقت حتى لا تكون إيش؟ عليه كالمفروضة. أما من لم يكن له ورد أو كان ورده مقطع فإن الأفضل في حقه أن يلزم ركعتي الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزو من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. يعني كل هذه الأعمال كان فيه لزوم عليك أنك تؤديها في يومك وليلتك، وإذا أتيت بهاتين الركعتين أجزأتك عن هذا العمل كله، فينبغي الإنسان أن لا يدعها، يحرص عليها. وأنا أقول لكم كل عمل في بدايته فيه ثقل، لكن إذا استمريت عليه ولزمته تجد أن له فيه سهولة، بل عكس تجد أنك عند فقده فيه اضطراب في نفسك. وأنا قلت جرب تجد، جرب هذا العمل تجد ما قلت لك. كذلك من عمل السر أو عبادة السر الصيام. فالصيام هو في الحقيقة سر بين العبد وربه، ولذلك تجد أنه يخلو في المكان الذي لا يراه إلا الله عز وجل ويبقى على صيامه رجاء الثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، أي وقاية. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. وقال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. فإذا الصوم لله عز وجل وهو الجازي به، وإذا كان الجزاء من الله عز وجل فلا شك أنه يكون عظيما، لأن الجزاء يعظم بقدر معطيه. فإذا وعدك ملك من الملوك بجائزة ما يذهب فكرك إلى شيء بسيط، ما تفكر إلا بالعالي. يعني إذا مثلا وعدك رئيس دولة بجائزة ما تفكر بقلم، ما تفكر إلا حتى بالسيارات، ما تفكر إلا بأعلى سيارة. فما بالك بمالك الملك، فما بالك بمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق منه حديثا، وأنه لا يخلف الميعاد، وأنه يجزي الجزاء العظيم. فهذا يجتمع في الصيام. فليكثر الإنسان من عبادة الصيام، من صيام الاثنين والخميس، من صيام ثلاثة الأيام البيض إن استطاع، أو يكتفي بالاثنين والخميس، فإن أكثر أجر لكثرة أيامها في الشهر. ويوازن الإنسان نفسه. يعني بعض الناس تجد إيش أنه يقول: أنا من بداية شهر 11 فرنجي إلى نهاية شهر 4، هذه كم؟ قرابة يمكن 6 شهور، نصف سنة. يقول هذه ألزم فيها صيام 2 وخميس، لأن الوقت بارد والنهار قصير. والستة شهور هذه الأخرى أول شيء فيها شهر رمضان، يبقى لك 5 شهور. 5 شهور هذا تصوم 3 أيام من كل شهر، هذا خير عظيم ونعمة عظيمة يغفل عنها الإنسان. والإنسان في الحقيقة يغفل عن شيء كثير من العمل الصالح، تفوت عليه تطوي الأيام شيء فشيء حتى تذهب به الأيام. كل وقت يقول لك خلى الوقت الثاني. الآن السنة الماضية توه منصرف، لكن لو الإنسان تفكر فيها، لو أني مثلا بدأت في القرآن كل يوم بحفظ آية، إيش كثر حفظ؟ الآن مرت سنة لا حفظنا ولا شيء. لو كل يوم أحفظ لي حديث، أبد أحفظ الحديث القصير، كم حفظ؟ لكن التفريط وهي من عمره. يقول الشاعر: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. وذلك يقول الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضه. وهذا حقيقة. لكن لو أن الإنسان يتدارك هذا الشيء وينظر في عمله، ينظر ماذا أودع الأيام، لأنها سوف تشهد عليك إما لك وإما عليك. كذلك من طاعات السر الصدقة. فالصدقة يستطيع الإنسان فيها أن يعمل سرا، وذلك جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق فأخفى حتى لا تعمل تعلم شماله ما أنفقت يمين. هذا من السر، يتصدق الإنسان بما تيسر له. وأفضل الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فيتصدق الإنسان بما تيسر له، لا سيما إيش إذا وجد مكانها ومحلها من الناس فإنه يسارع. أما مثلا يعني كل من طرق عليك الباب أو كل من مد اليد تصدقت، لا، ما ننصح بهذا، لأن الآن صارت إيش مهنة التسول هذا، وأكثر إلا من رحم الله أكثرهم يكذبون. وإذا تجد أنه يشكي لك حال ومجرد اني بس اخذ هذا المال اكتفي به، وبعد اشهر اذا هو مر عليك مره اخرى او انك موافق له في مكان ما يسال في نفس المساله او انشا مساله اخرى. وهذه المسائل التي يسال بها في الحقيقه هي وبال عليه يوم القيامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: المساله كد يكده المرء في وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وما على وجهه مزعى ملحم، من كثرة ما يعرض للناس. والأصل في المسألة أنها مكروهة، الأصل في المسألة أنها مكروهة، واستثنوا مسألة الدعاء، أنك تسأل الرجل الصالح أن يدعو لك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ووجه الاستثناء في هذه المسألة، ولا يعني الأصل كله مكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى بعض الصحابة الذين جاءوا يسألونه فأخبرهم أنه كد يكده المرء في وجهه، صار الإنسان منهم ما يسأل أحد، حتى أن صوته يسقط وهو على الجمل ينزل ويأخذه كراهة أن يقول فلان أعطنيه، يكون هذا من المسألة. قال: إلا مسألة الرجل الصالح أن يدعو له. لماذا؟ لأنه يحصل له به فضل. كيف يحصل له؟ لأنه إذا دعا لك وكله الله عز وجل ملك يقول: ولك بمثل، فحصل بهذا فضل، فاستثنيت هذا. فإذا من طاعات السر التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها الصدقة، ويخفيها إن استطاع أو يوصلها لأناس المستحقين. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يتعاهد أسر فقيرة ينفق مع عليها، مع أنه ترى هو سبحان الله قليل ذات اليد، لكنه هيأ الله عز وجل له إخوة يعينونه على النفق. حتى قيل أنه لما سجن في سجنه الذي سجن فيه في مصر أو في أحد أسجان، المهم أنه خرج بعد ذلك وجاء إلى أسرة كان يتعاهدها بالنفقة، فيعني استنكر منهم أنهم يعني ما بشوا في وجهه واستقبلوه، فسألهم فقالوا: أنت البارحة يعني البارحة جاينا ومعطينا. فيقول بعض أهل العلم: لعله إيش أنه كان له سبحان الله هيأ الله له جني يأتي بصورته ويعطيه، فما فقدوه مدة سجن. ربما هذا يكون من شدة الإخلاص وقوته أن الله عز وجل يهيئ له العمل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة يتصدق بين يدي الصلاة، قال: لأن الله عز وجل يقول يحث المؤمنين: قدموا بين يدي نجواكم للنبي صلى الله عليه وسلم صدق. يقول: والله عز وجل أحق من يقدم بين يديه بين يدي نجواه التي هي صلاة الجمعة صدق. وكان يتصدق قال ابن القيم: ولو من خبز بيته. فإذا أمر الصدقة في الحقيقة أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة تطفئ الخطيئة ويربيها الله عز وجل للعبد كما يربي أحدكم فلوة، حتى إذا جاء يوم القيامة فإذا هي كالجبال بسبب هذه الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق فإنه من الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل، فوجدت عائشة وكان معها عنب فقسمت ذلك بينها وبين هذه المرأة. فإذا الصدقة لها شأن عظيم، وكذلك ما يقوم به الإنسان من يعني طاعة العمرة، فإن الإنسان إذا أخفاها فإن له بذلك أجر. ولا يعني إيش أنك تخفيها أنك ما تعلم أحد حتى إذا سئلت صرت تتصدد، لا، هذا مو مفهوم الخفاء. إذا سئلت أجب، لكنك لا تجعل الأصل أنك تخبر الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة: من صلى منكم اليوم على جنازة؟ قال: أبو بكر. أنا يستطيع أنه يسكت حتى إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأخبره. قال: من أصبح منكم من تصدق اليوم على فقير؟ قال: أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أنا. الحديث إلى أن قال لو ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. الحاصل أن المقصود بالسر ليس أنك إيش تخفيه عند السؤال، لكنك إيش اجعل الأصل أنه لا يكون ظاهر، إنما هو بينك وبين الله عز وجل. وإذا استمر الإنسان على العمل الصالح يوفق لهذا الخفاء. كذلك من طاعات يعني السر أمر المراقبة لله عز وجل، ولذلك تبلغ في الإنسان أنه يبلغ درجة الإحسان التي هي من أعلى مقامات العبودية، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. فالمراقبة أن تراقب الله عز وجل فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهى. فانظر فيما تأتي أنت من أعمال، فإذا كانت محببة إلى الله عز وجل فلا يفقدك الله عز وجل. في الصف الأول احرص أن الله عز وجل يراك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهم، يعني يقترعوا بسبب ما فيه من الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في صلاة العتمة والعشاء، ما في صلاة العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. تخيل رجل يخرج من بيته يحبي، يمر على أزفلت هذا القار يحبي على ركبتيه ويديه حتى يدخل في المسجد. لو الآن يخرج إنسان بهذه الصورة قالوا هذا مجنون، وربما قالوا أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقالوا له من الأعذار الشيء الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم ما فيه من الأجر ثم يأتي أحد يحبو لكان حري بهذه العبادة أن تكون بهذا الوصف من عظم الأجر فيها. ولكن من فضل الله عز وجل أن ربما لا يكلف على الناس بهذا الكلفة، لكن هذا من باب ضرب المثل. كذلك الخوف، فالخوف عبادة سر، ينبغي الإنسان أن ما يخاف إلا من الله عز وجل. صحيح أن هناك خوف طبيعي يعتري الإنسان، لكن حتى الخوف الطبيعي يصيره الإنسان أنه لا يكون بمنزلة خوف الإنسان من الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن لا يخاف إلا الله. ولذلك تجد أن خوف الله عز وجل، الفرق بينه وبين خوف المخلوق أن خوف الله مصحوب بالمحبة، فأنت تخاف الله مع شدة المحبة. أما ما يكون فيه مخوف فإن هذا مخوف لبغضك له، فلا يكون إيش عبادة، لأنك مع خوفك له، مع خوفك منه لا تحبه. لكنه إذا اجتمع خوف مع محبة فهذه العبادة. فالذي يخاف صاحب القبر هذا في الحقيقة لم يعبد الله العبادة الحقيقية، لأنه واقع في الشرك. فصاحب القبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قبل أن يكون في قبره يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كذلك الإنسان يجب عليه أن يحقق عبادة الخوف من الله عز وجل بالسر. وفي الحقيقة أن عبادات السر كثيرة، وتتبع أجناسها كثير، فكيف تتبع أنواعها وأفرادها؟ هذا أكثر. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يفقدنا حيث أمرنا، وأن لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن يسهل لنا أمر العبادة ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير الشيخ. على ما تفضل. اللي عنده سؤال او استفسار تفضل.
هناك امر من العبادات التي ربما عزبت، فمن العبادات السر ملازمة الذكر. فالذكر أيها الإخوة لمن؟ ذكر لله عز وجل، فأنت تذكر أعظم من ذكر. قال الله عز وجل: ولا ذكر الله أكبر، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. والله عز وجل يحب الذاكرين، فينبغي للإنسان أن يحرص على الذكر، لأنه من عبادة السر، لأن الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل بينه وبين نفسه وفي سيارته، وعندما يكون إيش مشغول بشيء بين يديه فإنه يكثر من ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، أي ما يزنه هذا العرش العظيم ومداد كلماته. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي له أن يكثر من ذكر الله، وذكر الله يرطب القلب ويجدد النشاط. وقد قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما كان الإنسان ملازما للذكر كلما وجد انشراحا في صدره، فيكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل في سكتاته في غفلاته في غير ذلك. والله عز وجل أمر نبيه ألا يطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فإن من غفل قلبه عن ذكر الله اتبع هواه ولابد. وبذكر الله تحيا القلوب وتترطب. وكذلك هو من جملة الذكر، وإن كان أخص، هو كثرة الاستغفار. فإن الإنسان لابد له من الوقوع في الذنب والمعصية، ولكنه إيش إذا أكثر من استغفار تجدد عهده بالله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان ابن عمر يقول: كنا نعد النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة في الاستغفار. وكان من جملة استغفاره: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فيكثر الإنسان من الاستغفار، فإنه عبادة جليلة يجد فيها الإنسان شرح صدر، ويجد فيها تدبر لحواله وانكسار بين يدي الله عز وجل، لأنه يشعره بإيش بما عمل من ذنب. ولذلك تجد أن دعوة الأنبياء كلهم للاستغفار. نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فينبغي الإنسان أن يكثر من الاستغفار، ويجرب الإنسان يجد ما للذكر من أثر جميل على نفسه. وذكر ابن القيم في أول وابل الصيد فوائد للذكر، وذكر موقفا لشيخ الإسلام وملازمة للذكر أنه ملازمة طيبة. قال: أني أتيته ذات يوم بعد الغداء، يعني بعد صلاة الفجر، فوجدته جالسا في مجلس يذكر الله، فجلست خلفه. قال: حتى يعني ارتفعت الشمس صار الضحى وهو جالس، فحانت له التفاته فرآني، فقال: هذه غدوة، لو لم أتغدى لصرعت. لما يجد في الذكر من القوة. وذلك يقول رحمه الله: أن للذكر والاستغفار الاستغفار والذكر له يعني قوة يورثها، حتى أن الإنسان لا يزداد في قوته بسبب الاستغفار والذكر. ولذلك الله عز وجل قال عن هود: واستغفر ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا، وتوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فبالاستغفار يزداد الإنسان قوة من حيث لا يشعر. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.